أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا متوقفون منذ فترة طويلة من قبل رمضان في قضية التوبة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة ترضيه، وأن يتوب علينا توبة نصوحة. وقفنا مع قضية لطائف أسرار التوبة، بعدما ذكرنا أن حقائق التوبة ثلاثة، وبعدما ذكرنا أن أسرار التوبة ثلاثة، فانتقلنا إلى لطائف أسرار التوبة، ووقفنا مع اللطيفة الأولى ولم نتعدها إلى الآن. اللطيفة الأولى، فاللطيفة الأولى من لطائف أسرار التوبة أن ينظر إلى الجناية التي قضاها الله عز وجل عليه فيعرف مراد الله فيها، إذ خلاك وإتيانها. فأول سبيل، وهذه النقطة توقفنا معها مرتين، مرة في أول مسائل التوبة، أول مسألة من مسائل التوبة، أول معنى من معاني التوبة، أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن العصمة. وذكرنا ساعتها كلام مهم أيضا، ذكرنا ساعتها أن الإنسان مشكلته ومصيبته الكبرى أنه يعصي ويذنب ويحاول أن يتوب، ولكن أبدا لا يفكر في قضية الذنب. وهذا أخطر ما في الذنوب، ما في المعاصي، أن الإنسان يعصي كثيرا ويحاول أن يتوب، استغفر الله العظيم، تبت إلى الله، يا رب اغفر لي، يا رب تب علي، لكن ما بيفكرش أنه ينظر إيه اللي وقعه، وإزاي يطلع، وإزاي يخلص. وهي دي الأساس الخطيئة، وأن كثيرا جدا أن من عثر بشيء، طبع مركوز في الإنسان فطري ان اول ما يقوم ينظر ما الذي عثره، لكن في الذنوب ما بيبصش ايه اللي وقعه. بنقول ان القضيه ان الواحد لو ثوبه شبط في مسمار، انت قاعد على كرسي وفي مسمار من الوقت الكراسي دي فيها مسامير، خلي بالك، وجيت تقوم شبط في بنطلونك ولا في ثوبك، وجيت تقوم، ايه اللي بيحصل؟ انك تقعد تخلص، بترجع تخلص، لكن المعاصي ما بيحاولش يخلص الموضوع، وانما مستسهل المساله، استغفر الله العظيم، تبت الى الله، وتاني يوم يرجع للذنب تاني. لازم يرجع طبعا، لانه مش فاهم لا هو عمل ايه ولا بيعمل ايه، فعشان كده بيرجع للمعصية تاني وللذنب تاني، وبقت شكوى شكلها وحش، ان بتوب وارجع تاني اعمل ايه؟ طب انا عملت كل اللي بتقول عليه، وبعدين مش هينفع كلام. لابد ان يتوقف الانسان لينظر ما الذي وقعه، ايه اللي وقعه في المعصية دي. زي ما قلنا مرة، اكتب ونفسك هتدعك تكتب، فتكتب انك بتنظر للنساء، ما تكتفيش بالنظر دي بالكلمه دي، وانما تسال نفسك، طب انا بنظر ليه؟ وتسال نفسك تاني، طب ايه الدافع؟ ونفسك ثالث، طب الدافع ورا الدافع ده ايه؟ وتبحر في اغوار النفس، تدخل وتغوط وتدور وتبحث عن الاسرار وتفتش وتنكش، ايه السبب اللي بيوقعك؟ ليه؟ مفيش ممكن، مش ممكن انسان يكون بيتاجر في تجارة ويخسر ويعيد تاني، ويخسر ويعيد ثالث ويخسر، وما يقفش يفكر أنا بخسر ليه، ولا بيفكر، بيفكر ويدور ويبحث في الأسباب ويستشير. فلذلك لابد أن يكون أول حقيقة أو اللطيفة من أسرار التوبة النظر إلى الجناية، إذ خلاك الله وأتيانها. ليه ربنا سبك تعصي؟ يعني لو ربنا عصمك من الذنوب ممكن تعصي ولا مش ممكن؟ لو عصمك لا يمكن تعصيه، لو حال بينك وبين الذنب لا يمكن يصل إليك الذنب أبدا ولا تصل إليه. وهذا حاصل في كثير من الناس، أنه بيدور على أنه يذنب وما بيذنبش، لأن ربنا ما قدرلوش أنه يذنب، ما يقدرش يذنب، فإنما الذنب بمشيئة الله عز وجل وقدره. فأول، فإن الله عز وجل إنما خلى بين العبد والذنب لأجل معنيين، خلى بين العبد والذنب لأجل إيه؟ معنى يعني لسببين. ليه ربنا خلاك تذنب؟ وانت تقول كده ربنا كان قادر ان يخليني ما اذنبش، ايه اللي خلاني ربنا سبحانه وتعالى يسيبني اذنب ليه؟ لاجل معنيين. اولا، ان يعرف العبد عزة الله في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في امهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. الثاني، أن يقيم على العبد حجة عدله فيعاقبه بذنبه. بمعنى الثاني دي مهم ان احنا نقولها قبل الاولانيه، أن الله عز وجل قال للعبد لا تزني، لا تسرق، لا تكذب، لا تغتاب، لا تنم، لا تؤذي، لا المناهي، وفي أوامر. ثم القضية مهمة أوي، قضية قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قضية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ربنا سبحانه وتعالى السماوات والأرض والجبال والإنسان والبشر والحيوانات كل الأفراد الكون ربنا عرض عليها الأمانة. الأمانة اللي هو التكليف، أن يكون الإنسان مخيرا في أن يطيع أو يعصي. احنا بنقول إن الجبال مقهورة على الطاعة والشمس مقهورة على الطاعة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كله مقهور مسير مسخر. العبد الوحيد اللي هو الايه؟ الإنسان الوحيد اللي هو ايه؟ مخير. مخير يعني ايه؟ يعني الأمر ده ما يقدرش يجي كده يمين ولا شمال، لا مسير، انتهت قضيته، عبد. الأرض عابدة لله عز وجل، وقال للأرض ائتيا، للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، خلاص مقهور. الإنسان لما ربنا عرض الأمانة الكل أشفق، أشفق، لا ما نقدرش يا رب، اجبرنا على الطاعة واقهرنا على الطاعة وهذا أحب إلينا. الإنسان عمل فيها بقى إيه؟ فروي، فقال لا يا رب اديني الأمانة وأنا شلت. العلماء لما يتكلموا في النقطة دي بيتكلموا في نقطة خطيرة جدا، وهي قضية التحمل والأداء. التحمل ولا إيه؟ والأداء. يعني الإنسان ساعة التحمل يعني إيه؟ واحد يقول لك العربية دي عجباك جدا وشكلها جميل جدا، تشتري؟ أشتري. طيب هتدفع 2000 جنيه كل شهر؟ ماشي أدفع. أنت قلت ماشي أدفع في لحظة إعجابك بالعربية، لكن ما فكرتش وقت أداء الديون دي هتجيب منين؟ إيه؟ فليحصل إيه؟ إنك تاخد وبعدين تيجي تدفع، تدفع مرة واثنين وتتزنق ما تقدرش تكمل، مش ده اللي بيحصل؟ فهي نفس الشيء، هو ده طبع الإنسان. إن هو ربنا سبحانه وتعالى لما عرض التحمل الإنسان بشغف تحملها، وقت الأداء يعجز عن أدائه. فنسأل الله أن يهدي قلوبنا. فهي دي القضية النهاردة، إن الإنسان ربنا قال له ده حرام وده حرام وده حرام، وده واجب عليك وده واجب عليك وده واجب عليك، تشيل؟ قال إيه؟ أشيل، شالها. فربنا قال له بس لو عصيت هدخلك النار، ولو أطحت لك الجنة، وكل بقية العالم ده هيبقى تراب. تشيل؟ احملها بما فيها. قال احملها، فحملها الانسان وكان انه كان ظلوما جهولا، حملها الانسان وماشي بيها. فربنا بيقيم عليه بقى حجة عدله، لو جه يدخله النار كان يقول له لا يا رب انا ما عملتش حاجة عشان ادخل النار، فيتركه ليعصي ليقيم عليه حجة عدل. برضو في نقطة هنا مهمة قوي لازم نفهم، ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه بذنب. يعني النقطة المهمة خطيرة جدا هنا، في ان الله عز وجل يعلم من يستحق الجنة ابتداء ومن يستحق النار ابتداء، ولا لا يعلم ولا ما يعلمش؟ اصلا شايف الناس مبلمين كده وبين يستر. يعلم من يستحق الجنة ابتداء ومن يستحق النار ابتداء. والرسول قال ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لو ان الله عذب خلقه اجمعين لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعماله. يبقى لو ربنا دخل الناس دي كلها النار يبقى ظالم؟ لا، يستاهلوا جهنم. ولكن القضية ايه؟ ان الانسان هيقف يوم القيامة، ربنا قال كده، ولقد خلقنا الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين، خصيم مخاصم، وكان الانسان اكثر شيء جدلا مجادل. فلذلك هيجي يوم القيامة العبد يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ مش انت قلت لا ظلم اليوم؟ فأنا لا أرضى شاهدا إلا من نفسي. يقول يا رب انت قلت ما فيش ظلم، أنا بقى بقول الكتب اللي كتبها الحفظة والملائكة دول ظلموني فيها، أنا مش عايز الكلام ده يا رب، الأرض بتشهدش علي، أنا هقول سيبني وأنا أقول بقى الحق، هقول أنا عملت إيه بالظبط. خصيم مبين مجادل، فيختم الله على فمه ويأمره أن تنطق أعضاؤه، ها فتقول يد سرقت، ويقول الفرج زنيت، ويقول اللسان كذبت، وتقول العين نظرت، وتقول البطن أكلت الحرام، ثم يطلق عن لسانه فيقول تبا لكن عن كنا ان كنت اناط. وقالوا لجلودهم ها لما شهدتم علي. يبص ايده كده ويقول ليه ليه يا ايه. يبص البطن كده ويقول بقى انا مش كنت بسرع عشان اوكلك انت؟ ليه تشهدي علي؟ ليه الفضايح دي قدام الخلق؟ ليه ده انا كنت استركم وادخلكم الجنة؟ يعاتب اعضاءه مصيبة. فالشاهد ان لو ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة قال دول في الجنة ودول في النار، هيطلع واحد من بتوع النار يقول ايه؟ لا يا رب انا استاهل الجنة. فربنا سبحانه وتعالى يتركه في الدنيا على هواه يعصي عشان يقيم عليه الحجة، بعد كده لما يموت ربنا يدخله النار يقول له يا رب انا ما استاهلش النار، يقول لا تستاهل ده انت عملته 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 صح؟ يقول لا مش صح يا رب. طب انت عينه تنطق يكذب عينه؟ عشان كده كتير بننصح الاخوة ونقول له لما تيجي تحصي ربنا، لما تيجي مثلا تغتاب اوعى ودانك تسمع، لان ودانك لو سمعت الغيبة او الكذب ودانك هتنم عليك وتقول لربنا انك انت كذاب، فبقى سيب ودانك في البيت عشان ما تسمعكش. اما تيجي تسرق يبقى سيب ايديك في البيت، لان ايديك لو شافتك هتشهد عليك يوم القيامة تقول انك انت سرقت. هذه هي القضية في باب إقامة حجة الله على عبده، فإذا عاقبه عاقبه بذنبه. ودنا لها مثال بسيط قبل كده، قلنا دلوقتي لو ما فيش ثانوية عامة وييجوا يقولوا الوزارة محتاجين 200 طبيب، فيختاروا من بتوع الثانوية العامة 200 واحد يدخلوهم طب، و200 يدخلوهم هندسة مثلا يعني، و100 يدخلوهم تجارة، و100 يدخلوهم آداب، و100 وهكذا. الولد اللي هم دخلوه معهد سنتين يقول ايه؟ لا ده ظلم، انا والله استاهل ادخل الطب. فعملوا لهم امتحان وكل واحد على قد على قد درجاته عشان ما حدش يقول ايه انا اتظلمت. فكذلك هو هنا الدنيا هي دار امتحان، انت اصلا معروف انك في الجنة او في النار، انت اصلا معلوم عند الله عز وجل تستاهل ايه، تنفع لايه. ما هي ناس في ناس ما تنفعش الا لجهنم. ربنا قال كده ولقد زرأنا لجهنم، زرأنا انشأنا واوجدنا وخلقنا، ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. في ناس مخلوقين كده بتوع جهنم معروفين عند ربنا، بس الدنيا دي فرصة امتحان، ربنا امتحنه. انت دلوقتي عايز تدخل الجنة وعايز تدخل الجنة؟ طبعا يا رب. طب روح اعمل للجنة وتفاجئ ان هو بيعمل للنار. احنا عارفين ان المعاصي تودي جهنم ولا مش عارفين؟ ونفسنا ندخل الجنة، امال بنعمل معاصي ليه؟ خيبة بقى مش كده؟ مش هنقول غير كده. ما تقولش الواحد مدخن ابدا، انت بتدخن ليه الا ويقولك عبط ما عرفش عادة سيئة، كلهم بيقولوا كده، مفيش حد بيقول حاجة غير كده. فالشاهد ان الزاني لو سألته بعد ما زان انت زنيت ليه؟ هبل والله ملاش لازم، انا عارفان من نفسي، وما ليه اللي انت بتعمله ده؟ خيبة. هي كده في ناس كده عايشة خيبة، عالم خيبة، مش ماشيين غلة في المعاصي والذنوب عشان يروح جهنم برجليه. الشاهد ان الله عز وجل مكن العبد من الذنب ولو شاء لعصمه ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه بذنبه. والمعنى الثاني من معاني لطائف اسرار التوبة ان يعرف العبد عزة الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في امهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. الله كريم، الله عز وجل العظيم الحليم، ونسأل الله عز وجل أن يتجلى علينا الليلة برحمة من عنده يغنينا بها عن رحمة من سواه. نحن كل ما يبص للقعدة الجميلة ديك مش عارف ينزل عينيه، يعني نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته. سبحان الله العظيم، لما تنظر لملكوت الله حاجة مريحة، حاجة جميلة، حاجة مسعدة، تبقى نفسك بس تسجد وما تقومش وما ترفعش دماغك من الأرض. الشاهد الله عز وجل العظيم لما خلق الخلق قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. قال العلماء ليعبدون أي ليوحدوني أو ليعرفوني، معرفة العبادة، لأن مش ممكن حد يعرف ربنا وما يعبدوش. الشاهد إن ربنا عشان نعرفه نعرفه بأسماء وصفاته. فإزاي تعرف بر ربنا؟ إزاي تعرف عزة ربنا؟ فلازم تبتلى بالذنب، عشان لما تبتلى بالذنب تعرف عزة الله في قضائه. وإحنا ادينا أمثلة على الموضوع ده كتير، إنك تلاقي إنسان معاه فلوس كتير جدا ويسرق 60 جنيه أو يغالط في 100 جنيه، وبعد كده ما يقعد بينه وبين نفسه يقول أنا إيه اللي خلاني عملت كده؟ الخذلان ده يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى خذله في هذا الموطن، فوقع في المعصية الصغيرة التافهة اللي ملهاش لازمة اللي مش هتنفعه. يعني إيه؟ أي إنسان عاقل واقف كده وعدت عليه واحدة متبرجة فبصلها كده لحد ما عدت، بعد ما عدت هو استفاد إيه؟ حد يقول لي إنه استفاد حاجة؟ ولا أي حد، ولا أي حد، بالعكس ده عذاب، أنه رأى ما لا وصول إليه. فلا اكتمال للذة عنده، فمن باب العقلاء ده عذاب. فهذه المعصية الصغيرة بعد كده يقول طب أنا إيه اللي خلاني عملت كده؟ هذه عقوبة على ذنب آخر. يا جماعة في الحسنات والسيئات نحن ننفق من الرصيد. يعني الثلاثة اللي في الغار ما قالوش لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، إلا لأنهم كانوا في الأصل مخلصين، فمن رصيد الإخلاص السابق أخلصوا فدعوا، وبالرصيد والعمل الصالح الحالي نجوا وخرجوا فشكروا فضل الله. هي سلسلة. ما احنا قلنا الإنسان اتخرج من معهد السينما بيدور على شغل مش لاقي، يلاقي شغل ده ولا ما يلاقيش؟ ما يلاقيش إلا إيه؟ إلا ممثل، صح كده ولا لا؟ لأن هو السكة دي ما توصلش إلا إلى كده. فكذلك الإنسان العاصي عمل معصية، سكة المعصية دي هتوصل لمعصية تانية وتالتة ورابعة وخمسة وعشرة وعشرين، هي السكة دي موصلة لكده. وسكة الطاعات هي موصلة برضو الطاعة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين، هي السكة كده، هو الطريق كده. فلذلك نقول أن الله عز وجل لا تعرف عزته تنبيها إلا حين يوقعك في شيء تلتفت، فلا تجد أسبابا توقعك فتعرف عزة الله. وصلت ولا ترجم؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم. أن يعرف العبد عزة الله في قضائه، يعني الإنسان وهو ماشي في الطريق محترز، مش هيبص لوحده، ومغمض عينيه وفاتح مصحفه وساكت مشغول تماما، يفاجأ في لحظة انه فتح عينيه وقعت على امرأة مباشرة شغلت قلبه وافسدت عليه حاله، تقول الله اعوذ بالله انا ايه اللي وقعني في الغلطة دي. هنا يعرف عزة الله، ان الله عزيز لا يغالب، لما يقدر عليك شيء ما تقدرش ترده، فساعتها انشغاله بعزة الله أنفع له من انشغاله بالذنب، فيعترف بعزة الله فيخضع وينكسر ويتوب ويستغفر مع مشهد العزة. وهذا يقول طب ليه ده ما هو محرص؟ ليه وقع؟ نقول لأنه حصل في قلبه نوع عجب وغرور أراد أن يطهره الله منه لينكسر، لأنه شايف قدامه الناس عمالة تخبط يمين وشمال وبتغلط وبتعمل وتسوي، وهو مغمض عينيه وعمال يذكر ربنا سبحانه وتعالى أو بيقرأ في مصحفه ومشغول عنهم، فوقع في قلبه أنه معجب بنفسه، شوف كل الناس بتعك وأنا بقى العبد الواحد. فربنا يبتليه بهذا الذنب ليعرف عزة الله في قضائه، فينشغل بعزة الله عن عزة نفسه فيتوب إلى الله بالذل مع رؤية العز، هو ده مشهد العزة، فيعرف عزة الله في قضائه. ولولا المشهد ده ما كناش عرفنا ربنا العزيز. اثنين، أن يعرف بر الله في ستره. ان ربنا سبحانه وتعالى ستره ولو شاء ليه لفضحه. ابن القيم بيقول برضو ايه، ان يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه. وهذا من كمال بره، من اسمائه سبحانه البر، وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه عنه وكمال الفقر، فقر العبد اليه. يعني ايه الله عز وجل البر؟ يرى عبده، شايفك وانت بتعصي ومعاك، ونواصي الخلق اجمعين كلهم في يد الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ كل الناس دي دماغها في يد ربنا. وانت بتعصي، وانت ماشي مع واحدة او قاعد مع واحدة او بتكذب او بتسرق او بتعمل اي معصية، الله عز وجل كان يستطيع جل جلاله انه يلم الناس دي كلها يوقفهم على راسه، قادر ولا مش قادر؟ ولكن ربنا شغلهم عنك وسترك، ده معنى اسمه البر. من كمال بره انك تخالفه وتعصيه وتجابهه بالمخالفة، ومن بره الا ينتقم منك بل يسترك ويعافيك. هنا تعرف اسمه البر. ليه معنى البر بقى؟ ان اصلا كان في بينك وبينه علاقة، فمن بره راعى هذه العلاقة. كريم سبحان الله العظيم، انه سبحانه وتعالى شايف وانت بتغلط وسمع ومعاه وفي ايده جل جلاله انه يجيب لك اللي انت بتحبهم واللي انت بتكرههم، اللي انت بتحبهم تسقط من عينهم واللي انت بتكرههم يشمتوا فيك ويسنعوا عليك. قادر ولا مش قادر؟ قادر يسولك الناس دي كلها، ولكنه سبحانه قدر لك لحظة كنت فيها معه. فمن بره وكمال بره مع كمال غناه عنك، يعني مش بيسترك عشان عايز منك حاجة ولا لا، ده بالعكس، ده بيسترك وهو مستغني عنك. فمن كمال بره غناه عنك وإحسانه إليك، هو ده معنى البر. ما تقول الحمد لله، وإن كنت منه ما تستاهلش دي، ده أنت تقول لولا أن من علينا لخسف بنا. هذا البر من الله عز وجل ينشغل به العبد، فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيتوب من الخطيئة وهو يزحف على وجهه إلى ربه المحسن. وصلت يا ابني ولا ترجم؟ طب صل. اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أصل واحد مننا يغلط غلطة ويقول تبت، ربنا يغفر لي بقى. ما ينفعش ربنا يغفر لك بالكلمتين اللي انت بتعملهم دول. لكن لما تطالع انه كان يستطيع سبحانه وتعالى وهو المنتقم الجبار الرقيب القريب القاهر القادر القوي، كان يستطيع سبحانه وتعالى انه يخسف بك الارض، وكان يستطيع سبحانه وتعالى ان يرضاك على رؤوس الخلق، ولكن سترك وعافاك. فحين تطالع هذا البر مع معصيتك تطالع بره وكرمه وجوده وإحسانه، فساعتها لما تيجي تتوب تتوب بقلب منكسر ونفس ذليلة، فينشغل الإنسان بمطالعة البر والإحسان. ومنها من المعاني شهود حلم الله عز وجل، أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه. حلم الله عز وجل في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعاجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل. الحليم انك عصيت وربنا ما عاقبكش مرة واثنين وثلاثة واربعة، لا وسنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، وكل ده ربنا ايه؟ حليم. وفرقنا بين اسم الحليم واسم الصبور، فاكرين؟ نقولنا الحليم الذي يحلم على عبده المؤمن حتى يتوب، والصبور الذي يصبر على الكافر حتى يموت. فالحليم حلم على عمر بن الخطاب حتى أسلم، والصبور صبر على أبي جهل حتى مات سبحانه وتعالى. حليم مع المؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى ما يعجلوش بالعقوبة، يحلم عليه لحد العبد ما يتوب. عشان كده بقولك دايما لازم تستشعر نعمة الامهال. كنا بنزور النهاردة اخي لينا مريض، اسأل الله ان يكشف البلاء عن المسلمين. عارفين بلاوي؟ راجع من الشغل 34 سنة، راجع من الشغل فوجئ انه وقع في الارض، بيشيلوه رجليه الاثنين مشلولين، اكشفوا عليه القلب سليم المخ سليم، مال في ايه؟ جلطة؟ لا مفيش جلطة، مال ده ايه؟ حدش عارف. قلت له كده النهاردة انك تشاور لرجليك دي وتقول لهم يا ما مشيتوا، بس كفاية عليكم كده بقى لحد ما يأذن الملك انكم تقفوا تاني. فممكن رجليك اللي انت ماشي بيهم دول وبتتنطط وتجري بتاع في معصية ربنا يعطلهم لك، قادر ولا مش قادر؟ وساعد ما يعطلهم لك بقى، هات الاجهزة وهات الاطباء واعمل عمليات، ومش هيشتغلوا الا لما يعفى عنك الملك. بس هو لحد دلوقتي سايبك تمشي، حليم سايبك تمشي، دي اسمها نعمة الامهال. عينيك ان عمال تحارب بيها ربنا لحد دلوقتي سايبك تشوف، ويا ما ناس نام وصحي الصبح هي الدنيا ظلمة ليه؟ قالوا لا ده انت عميل. هو سايبك دلوقتي بس امهال، فتشاهد اسمه الحليم. فحين تشاهد اسمه الحليم تبقى بتتوب، وانت بتحمد ربنا على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته. قادر بس حليم، فحلم عليك. عشان كده سعيد بن جبير وهو بيتذبح كان بيضحك، ليه؟ قال له عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. يقول الحجاج لما قتل 100، يقول الحجاج يقول انا بستعد ان ربنا صابر عليك، ما انزلش عليك عقوبة. لكن الحليم هو قال كده، قال انما اضحك متعجبا فاقول اللهم هذا حلمك على من عصاك، هذا حلمك على من اذى اولياءك، فكيف حلمك على من اوذي لاجلك. عجب انك تشوف طغيان وربنا حليم. وحفظتكم الكلمتين دول قبل كده، قول ابن الجوزي يمهل كأنه يهمل، فترى أيض العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعة. يمهل كأنه يهمل، يسيبك مرة واثنين وثلاثة ومية وألف وسنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين، فتحس انه كأنه يهمل، وبعدين يبدأ يعاقبك فتلاقي النكد زايد، غلطة دب وغلطة تانية على طول على قفاك على وشك خاء، وتفاجأ المصايب ايه في ايه اللي حصل؟ لا ما انت كنت مستور مدة وحلم عليك مدة، بس ايه كفاية عليك كده بقى، ما انت ما فوقتش سابك سنين. فعشان كده تفاجأ بالعقوبات تترى وراء بعضها تتقلب في الجزاء. فإذا شهد العبد حلم الله عليه في إمهاله وكرمه في قبول العذر منه. معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه، فيقبل الله عذره بكرمه وجوده. الإنسان أصلا ملوش عذر يا جماعة، محدش أبدا له عذر في معصية ربنا، وما أحد أحب إليه العذر من الله. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منك على طول إنك تعتذر له، ولو أنت حتى اعتذاراتك ملهاش قيمة إلا إنك لو اعتذرت له يقبل منك. فالله عز وجل يقبل هذا. وتلوت عليكم قبل ذلك آية سورة الأنعام في قول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. واخد بالك من الآية دي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن بعض الناس يركب في الفل يقول يا رب، لما لقى الموج عالي بقى والمركبة تتقلب، يا رب عديها المرة دي وما اعصيكش ابدا. فربنا بيقول ايه؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. يعني وانت بتقول عديها المرة دي ومش هتعملها تاني، العظيم يعلم انك هتعملها تاني ومع ذلك يعديها برضه. كريم، هي دي صفته، ان الكريم سبحانه وتعالى رغم علمه ان اعتذارك ده تافه وملوش لازمة بيقبل اعتذارك. تقول له يا رب استغفرك واتوب اليك، ما كانش قصدي، اعمل ايه، ابتليت بيها بس انا ضعيف، سامحني، اعتذار تافه، ما ربنا حطلك حدود عشان ما تقعش، ومع ذلك ربنا يقول لك قبلت منك وسامحت. كريم، قبل منك كتير اعذار تافهه زي كده، فتعرف كرمه في قبول عذرك رغم تفاهه اعذارك، رغم تفاهه اعذارك، وان هذا العذر لو جئت به يوم القيامه فلن يقبل. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. خلاص يوم القيامة ما فيش عذر، حس العذر انتهت، لكن النهاردة لو اعتذرت يقبل عذر. اللهم ارزقنا المسارعة إلى التوبة. فلما تعتذر له وانت عارف ان الاعتذار ده لو قدمته لابوك ما يقبلوش، لو قلت العذر ده لأمك ما تقبلوش، أمك أحب الناس إليك وأنت أحب الناس إليه، ما تقبلش منك العذر ده. ومع ذلك لما تقول لربنا الكريم أرحم بك من أمك وأرأف بك من أبيك، فلما تيجي تعتذر وتحس بالقبول عند ربنا سبحانه وتعالى تنشغل بقى بشكر الكريم وكثرة ذكره وتزيد في قلبك محبته، تزيد في قلبك محبته. يعني ايه؟ واحد وقع وعايز يتوب ويا رب ابعدها عني بقى، دعاء الجميل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فيفاجئ ان جت قضية كده راحت ايه بعد البلوى اللي شغلاه دي عنه، فيفضل مشغول بقى بايه؟ بكرم الكريم. يا شباب دي كلها انتوا فاهمين الكلام في معاني التوبه، انك انت لما تتوب بتبقى ايه المعاني اللي شغلاك؟ ايه المشاهد اللي ماليه قلبك؟ انك وانت بتتوب وبتستغفر مشغول بكرم الكريم اللي صرف عنك،
فلما تكون مشغول بكرم الكريم تزداد محبة الكريم لكرمه، تزداد محبة لم تكن حاصلة قبل ذلك. فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده. يعني لو إنسان أنت أحسنت إليه فشكرك وتوجه إليك بالشكر، وبعد كده أسأت إليه فسامحك وعفى عنك ولم يؤاخذك بغلطك، تزداد محبته في قلبك لا شك. فلما تدخل على ربنا بالتوبة لمطالعة اسمه الكريم تعيش هذا المعنى العظيم. وأيضا أن يشهد العبد فضل الله في مغفرته، فإن المغفرة فضل محض من الله، ولو آخذك بمحض حقه فعاقبك بذنبك كان عادلا محمودا. وإنما العفو فضل، صح ولا لا؟ ربنا قال ما تعملش كذا، لما تيجي تعمل لو على طول نزل عليك صاعقة من السماء يبقى ظلمك، ما ظلمكش لكن سترك وحلم عليه، يعني صبر عليك لحد ما فقت وبعدين تبت واستغفرت فمسح لك الذنب ده من صحيفة سيئاتك وحط لك بداله حسنة كريم. مفيش بعد كده بقى، هو ده فضله سبحانه وتعالى، عفوه بفضله لا باستحقاقك. فلذلك لما تيجي تتوب تبقى مستشعر الفضل فتقول تبت يا رب، فإن قبلتني فأنت أهل لذلك وإن طردتني فأنا أهل لذلك. لو ما قبلتش يا رب توبتي فأنا اللي استاهل، استاهل الطرد واستاهل البعد، غير أن عافيتك هي أوسع لي، ما تطردنيش، فضلك أوسع، وجودك أكثر، ورحمتك أطيب، فأدخلني برحمتك في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فيعيش الإنسان بمعرفة اسم الله الغفار ومشاهدة هذه الصفة والتعبد بمقتضاها، وهذه من أعلى معاني الحب المحبة والمعرفة. وأيضا من المعاني في التوبة أن يكمل الله لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار والافتقار، بأن في النفس مضاهاة للربوبية، ولو قدرت النفس لقالت كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. النفس كده، ربنا قال كده إن الإنسان ليه؟ ليطغى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلو الإنسان بطبيعته يقول أنا رب، عشان كده تجد الإنسان ربنا قال كده قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو حد من البشر يمسك الهوى كان فطس الناس، صح ولا لا؟ الحمد لله أن ربنا ما ملكش حد للموضوع ده، هو الإنسان كده. عشان كده لما تشوف ظالم غيروا الكرسي ما تلومش عليه كتير، لأنك مش عارف لو كنت مكانه كنت عملت إيه، يمكن كنت عملت أكتر منه. فنسأل الله العافية. النفس فيها مضاهاة للربوبية، النفس فيها كبر إبليس، النفس فيها نمردة فرعون، عتو عاد، النفس الإنسانية. فلذلك ما تكثرش وما تثقلش اللوم على أحد، وحط نفسك مكانه. لو وضعت نفسك مكانه، ضع نفسك مكانه، ولو وضعت نفسك مكانه فإنك لا تدري كيف سيكون عملك. فلذلك يبتلي الله العبد بالذنب ليفيق فيستشعر معنى الذل. وكم من طغاة متطاولون على الخلق، وهم مع بعض المعاصي أذل من الكلاب، صح؟ في ممن لهم صولة وطغيان على بعض الخلق بل على أكثر الخلق، وتجد له معصية بتذل أنفه في إدمان مخدر، ولا مع امرأة تذله، أو مع من يمسك عليه غلطة يذله بها. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أوعى تفكر إن في عاصي لله وعنده عزة، أبدا أبدا، كل عاص ذليل. ولو شفت منظره كما قال الحسن: هم وإن هرطقت بهم البرازين وهملجت بهم البغال إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني مهما شفت من المنظر والافتخار وا 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 وهذا الذي ترى، كل دي مظاهر من على الوش بس، لكن من جوه في الخبايا والخفايا والزوايا ذل لا يرفع عن قلوبهم إلا بتوبة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم اجعلنا أعز خلقك بك، واجعلنا أغنى خلقك بك عن الناس. هذه القضية، ده موضوع العصاة الكبار، مالناش علاقة العصاة الصغيرين. إن ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم بالذنب لينكسروا. قال ابن القيم عليه رحمة الله في شرح حديث: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. قال: لو أن الله لم يبتلي الأتقياء بالذنوب، لو أن الله لم يبتلي الأتقياء بالذنوب لوقعوا فيما هو أشد منها، الكبر والغرور. هي دي القضية، إن الإنسان لو مشيله يومين ثلاثة أربعة خمسة أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر كده ما عملش ولا معصية، ممكن الكلام ده يا جماعة؟ مش ممكن. ما تترددش إنك تقول مش ممكن. ما فيش إنسان في الدنيا دي بيعيش شهر من غير ما يعصي ربنا، ما بيحصلش. واللي يقول لك أنا ما بعصيش، أكبر معصية اللي هو بيقوله ده، إن هو مش عارف ذنوبه ومعاصيه. لكن لو عاش مدة من غير ذنوب هيبتلى بذنب كبير قوي: الغرور، الكبر، احتقار أهل المعاصي والذنوب، ودي ذنوب أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. عشان كده الأتقياء يبتلون بالذنوب لينكسروا، ليذلوا، فيخرج التقي ويبص للناس كلها كده لما يقع في ذنب، ويبص للعصاة ويقول: يا بقى أنا طلعت أوحش من الناس دي. فانكساره ده وذله ده وخضوعه ده أحب إلى الله من صولة الطاعة، إنه ينكسر ويزل. فيبتليه الله بالذنب ليذل العبد لله. الذل أنواع، أربع مراتب. أول مرتبة من مراتب الذل: ذل الحاجة والفقر إلى الله، وهذه مرتبة مشتركة بين الخلق، فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إلى الله، فقراء إليه، وهو وحده الغني عنهم. كل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا سبحانه وتعالى. الشيوعيين اللي بيقولوا ما فيش رب ما فيش إله، والدين أفيون الشعوب، الكبير بتاعهم لما جاي يموت قال: يا رب. قالوا له: إيه اللي انت بتقوله ده؟ قال: وقعت فيما كنت أحذر منه. وهو بيموت قالوا كده، الناس بقى اللي حواليه بيقولوا: قال: او ماي جاد. قالوا: جاد؟ هو في جاد؟ مش احنا متفقين ان مفيش؟ قال لهم: ما هو دلوقتي بقى فيه، الكل بيقول يا رب. حتى الملحدين في داخل نفسهم بيقولوا يا رب. اكبر العصاة واعتى الطغاة في لحظات الضعف بيقول يا رب. قالوا لك بتوع سفينة سالم اكسبريس لما المية دخلت عليهم وهم قاعدين قدام الفيديو ويشاهدوا فيلم قذف، الكل يا رب استر يا رب. استر يا رب ده بيستر ازاي وانت كنت بتغلط؟ يستر ازاي؟ بس هو لازم يقول يا رب. هو ده اول نوع من انواع الذل، الفقر والحاجة. وقد تجد رجلا غنيا يملك الملايين وصحته كالبغال، ولكن في نقطة ذل كده ما يعرفش يقول فيها غير يا رب. لازم ربنا جعل لكل انسان كده حتة يضطر فيها يقول، يضطر يقول يا رب. تلاقيه يجيله حتة مغصب جنبه كده يعمل ايه؟ مفيش حاجة بتنفع فيها غير انه يقول يا رب. شوية صداع في دماغه، مش عارف، عيل من ولاده، اي حاجة بقى. لابد من هذا الذل لكل مخلوق، كبيرا كان او صغيرا، رجلا كان او امرأة. ده ذل عام لكل الخلق. المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار، وهو خاص بالأهل الطاعة، وهو سر العبودية. معنى العبادة غاية الحب مع غاية الذل. اللي بيعبد ربنا هو بيعمل كده، وهو في الصلاة ويسجد على يلمس الارض ويرفع تاني، لا ما بيصليش. ده انت لازم تصلي بذل. تلكوا قصة الراجل اللي رايح يتبرع بفلوس، فماشي كده ان هو يعني هدفع يا رب، فراح لقى مكتوب على المسجد ممنوع التبرع. مش عايز منك يمشي، لو مش هتديله بذل مش عايز منك تديله بذل وانت محتاج انه يقبل. هو الغني. فلذلك ذل الطاعة، انك تصوم بذل، تصلي بذل، تصدق بذل، تذكر الله بذل، تقرأ القرآن بذل. ذل الطاعة. المرتبة الثالثة ذل الحب. فكل محب ذليل. المحب ذليل بالذات. وكل من أحب شيئا أو أحب أحدا فهو ذليل له. قال الشاعر: اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. الحب ذل. حتى بتوع الأغاني بيقولوا كده، انك لما تحب واحدة لازم تذللها بقى. لما تحب واحد لازم تذلله، لازم. فلما تحب الملك تبقى غاية الذل دي، وهذه هي السعادة. والله انا نفسي اتكلم في المعنى ده باستفاضة، بس ما فيش وقت. استفاضة معنى ان المعاني التي يأنف منها الغير في العبادة هي غاية المتعة واللذة عند المتعبد. مش موضوعنا الليلة دي، لكن هي كده. في الحب ذل. طيب اول نوع من انواع الذل ذل مشترك بين الخلق، هو ذل الفقر والحاجة والسؤال. النوع الثاني ذل العبودية، وده خاص بالمطيعين، ذل اختيار. النوع الثالث ذل الحب، وهذا ذل المحسنين درجة اعلى. النوع الرابع بقى ذل التوبة. ان الانسان لما يتوب يبقى منكسر، فيحصل للقلب كسرة خاصة ما تجيش بصيام ولا كسرة تعبد. يعني الإنسان يفضل واقف كده يصلي لحد ما ظهره يوجعه، واقف لما ظهره يوجعه خالص، ويركع بالراحة ويسجد ويفضل ساجد لما دماغه تنمل، ويرفع راسه، وكل ده ما يجيبش الذل بتاع التوبة. ذل التوبة ده ما يجيش إلا بالتوبة، بس لما تكون التوبة صح. اللهم ارزقنا توبة نصوحة. فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربعة، ذل الفقر والحاجة، وذل الطاعة، وذل المحبة، وذل المعصية والجناية، إذا اجتمعت هذه الأربعة كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، إذ يذل العبد لربه خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقة. هذه هي حقيقة الإنسان. يبقى هو ده بقى الإنسان، كده وصلت المجد، كده بقيت الإنسان الذي يراد. هي دي غاية الكمال الإنساني، ان يبقى كده. فهذا المعنى لب العبودية وسرها وحصوله في القلب أنفع شيء وأحب شيء إلى الله. ومن المعاني أيضا أن أسماء الله الحسنى تقتضي آثارها، اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. فاسم الرزاق يقتضي مرزوقا، صح ولا لا؟ عشان يبقى اسم الرزاق، ولو ان الكلام ده برضه فيه نظر، لازم يبقى في حد يرزقه. الامام الطحاوي في العقيده الطحاويه بيقول ايه؟ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا باحداثه البريه استفاد اسم الباري، بل هو الخالق ولا مخلوق، وهو الرازق ولا مرزوق. والله عز وجل دي اسماء، حتى ولو لم يخلق اسمه الخالق، ولو لم يرزق اسمه الرازق، وإنما خلق الخلق ورزقهم ليرى أثر أسمائه وصفاته، فهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته. فلذلك سبحانه وتعالى بيرزقك ومش محتاجك، مش محتاج لك أنه يرزقك، بس بيرزقك لأنه بيحب أن يرزق، بيغفر لك وانت ما تستاهلش أنه يغفر لك، وإنما بيغفر لك لأنه بيحب أن يغفر. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. فاسم الرحيم يقتضي مرحوما، وكذلك الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات. أسماء حسنى وصفات عليا، صفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود، فلا بد من ظهور أثرها في العالم. ولذلك أشار إلى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذا فرض أن المعصية منتفية من العالم، كل الناس مطيعين، فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرض أن الفاقات كلها سدت والعبيد أغنياء معافون، فأين السؤال والتضرع والابتهال؟ أين الإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات، سبحان من دل خلقه عليه بجميع أنواع الدلالات، سبحان من فتح لعباده جميع الطرقات، سبحان من نصب إليهم الصراط المستقيم موصلا إليه وعرفهم به ودلهم عليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ثم بقي المعنى الأخير، السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهد هذا المعنى قلوب خواص العباد، معنى فرح الله بتوبة العبد، يأتينا في لقاء قادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.